الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. كتاب الصيام. قال رحمه الله: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصوم لغة هو الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك عن الكلام. وشرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وهذا تعريف مهم جدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام، فلا يصح الصيام من غير المسلم، فالكافر لا تصح عبادته. قال الله سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك والكفر محبط للعمل والعياذ بالله، ولا يصح عمل مع الشرك والكفر والعياذ بالله. والبلوغ، فالصيام لا يجب على الصبي الصغير، ولكن يدرب عليه ويمرن، ولا يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالصغير دون البلوغ غير مكلف بالعبادة، ولكن مدرب عليه. والعقل، لأن العقل مناط التكليف، فما عدم وجود العقل لا تكليف. وكما في الحديث السابق: والمجنون حتى يفيق، يعني من جنون. قال رحمه الله تعالى: وفرائض الصوم خمسة أشياء. ما سبق من شروط، هذه شروط وجوب وليس شروط صحة. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، وإن كان الإسلام شرط صحة وشرط وجوب، أن شرط الوجوب إذا لم يتوفر يصح العمل، ولكن لا يجب على الشخص. فالصبي الصغير إذا صام يؤجر على ذلك هو وليه. في الحج رفعت امرأة صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن لا يجب عليه الحج، حيث أنه إذا بلغ واستطاع الحج يلزم أن يحج حجة الإسلام حال كونه بالغ. قال: وفرائض الصوم خمسة أشياء، أن هذه الأشياء واجبة في الصوم: النية. وتجب النية لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ويجب تعيين النية في صوم الفرض دون صوم النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وقد تنازع أهل العلم في قوله عليه السلام لا صيام له. فاللا هنا هل هي نافية للتمام والكمال أم نافية للجنس؟ الجمهور على أنها نافية للجنس، مالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فيقولون أنها نافية للتمام والكمال، بحيث أنه لو نوى الصيام من أول ليلة يجزئه ذلك عن صيام شهر رمضان كله. أما الجمهور فيقول لا بد من تبييت النية عن كل ليلة. والأظهر قول الجمهور وهو الأحوط، هو الأظهر من حيث الدليل وهو الأحوط من حيث العبادة، وهذا تماما في قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فالجمهور على أنه لا نكاح يعني صحيح، وعليه لو نكحت المرأة بدون ولي فهو زنا وسفاح على قول الجمهور. وأما الأحناف فيقولون لا نكاح يعني لا نكاح تام وكامل، وعليه لو نكحت من غير ولي نكاحها صحيح عند الأحناف، لا سيما إذا أذن الولي. والصواب في هذه المسألة أيضا قول الجمهور، وأنه لا بد في النكاح من ولي، وإذا لم يوجد لها ولي أبدا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني تروح المحكمة. وأما الزواج العرفي بدون ولي فهذا زنا وسفاح والعياذ بالله. ذلك يقول عليه السلام أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ولأن النكاح بلا ولي فتح للشر والفساد والعياذ بالله، فلا بد من تبييت النية من كل ليلة. ويكفي عن ذلك أن يكون الإنسان بيتسحر، يكفي أن يكون بيأكل أكلة السحر، هذا يجزئ. وإنما يتصور عدم وجود النية في ماذا؟ شخص نام اليوم من الآن إلى غد في نفس الوقت، يعني نام من قبل المغرب إلى اليوم التالي أو إلى أذان الفجر، فهذا لم يبيت النية من الليل، لأن الرسول عليه السلام قال من لم يبيت النية. والبيتوتة تكون في الليل، ذلك المعدل للنساء يلزمه العدل في الليل فقط، لأنه يلزم العدل في من عدد النساء في البيتوتة والمسكن والنفقة والكسوة. والبيتوتة لا تقع إلا في الليل، حيث أنه لو كان بالنهار عند امرأة معينة كل يوم هذا لا يعد جورا وظلما، وإنما لا بد أن يبيت أن يعدل في المبيت والكسوة والنفقة والبيت. النية يجب تبييت النية من كل ليلة، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا أيضا واجب أن يمسك عن الأكل والشرب والجماع. ولذا تنازع العلماء فيما إذا بلع أو أوصل شيئا إلى جوفه غير الطعام والشراب، هل متعمدا هل يعد مفطرا أم لا؟ إذا تناول شيئا غير الطعام والشراب فبلع مثلا ورقة متعمدا، تنازع العلم في ذلك على قوله مفطر وغير مفطر، يبقى يجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. قال رحمه الله تعالى وتعمد القيء، قال شيخنا هذا من المفطرات، ولعله يقصد الإمساك عن القيء. كل النسخ وتعمد القيء كل النسخ. قال شيخنا هذا من المفطرات، ولعله يقصد الإمساك عن القيء، لأن الواجب تعمد القيء ولا الإمساك عن القيء؟ الإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليأكل. إذا ذرعه القيء رغما عنه لا يفطر، أما إذا استقاء سواء بوضع إصبعه في فيه أو بشم شيء يجعله يستقي أو بتذوق شيء يجعله يستقيم أو بالنظر شيء يجعله يستقيم فهذا مفطر، فهذا مفطر. ولا يلزم أن تكون الاستقاءة بوضع الإصبع في الفم فقط، بل لو شم شيئا بغرض أن يستقي أفطر، فاستقاء فأفطر، أو نظر إلى شيء ليستقي شيء كريم مثلا فاستقاء من منظره فهذا مفطر أو قائم ظرفة. وكذلك لو تذوق شيئا ليقيء به فإنه يكون مفطرا. أما إذا ذرعه القي فلا شيء عنه. قال رحمه الله تعالى: وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار، يعني المقصود لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صوم، فلا بد أن يعرف طرفي النهار متى ينتهي النهار ومتى يبدأ النهار. لذلك المسألة نتكلم فيها بعد صلاة الجمعة، الاحتياط فيها الإمساك مع جماعة المسلمين، حتى ولو كنت تعتقد أن الفجر متأخرا فعليك الإمساك. على الأحوط أن تمسك مع جماعة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الإنسان يلتزم الجماعة ولا يفارق الأمة، حتى ولو كان له رأي خاص به فقهي، فالقول المرجوع في الجماعة أولى من القول الراجح في الفقه. والمسؤول كان يفتي الناس أن القصر في منى هو السنة، فلما صلى عثمان وأربعا صلى خلفه، فقالت تلامذته: يا أبا عبد الرحمن تفتي الناس أن القصر سنة وصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في القاعدة النورانية، وهي من آخر ما ألفه شيخ الإسلام قبل أن يموت بشهرين أو سنتين، القاعدة النورانية هي من أروع، وجاء ابن تيمية فيها بعصارة فكره وذهنه وعلمه رحمه الله تعالى، لا يستغنى عنه طالب علم. القاعدة النورانية ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أنه إذا أما الإنسان قوما وهو يرى أن السنة الجهر الإسرار بالبسملة، وفي حديث أنس عند مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أنه إذا أم قوما يستحبون الجهر بالبسملة وإسراره سيحدث فتنة، فإنه يشرع له الجهر بالبسملة. وهذا من العلم وهذا من الفقه، لا سيما إذا كان الإنسان سيقوم على أمر مسجد مثلا جديد، والناس تعودوا على أمر ما فيأخذهم على يعني بهدوء، ولا يفاجئ الناس بعمل قبل أن يعلمهم إياه. لذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. ومات الرسول عليه السلام ولم يفعل ذلك خشية المفسدة ومراعاة أحوال الناس والعمل بقاعدة المصالح والمفاسد، لا سيما في بداية الدعوة، يوفى عليك شوطا طويلا من الوقت والجهد. وعدم فهم هذا الأمر يؤدي إلى فتن، يؤدي إلى فرقة، ويؤدي إلى عدم قطع مسافات طويلة في الدعوة. وهذا الأمر مهم جدا، ومراعاته من أهمية المكان، لا سيما يكون تبدأ دعوة جديدة في مكان جديد.
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عامدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة.
قال رحمه الله تعالى: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف. وهذا يدل على أن أبا شجاع رحمه الله تعالى يختار أن كل ما وصل إلى الجوف سواء كان طعاما أو شرابا أو غيره، وهذا قول الأهل العلم، يدل على أنه يختار أن كل ما وصل إلى الجوف عمدا يفطر، سواء كان طعاما أو شرابا أو غيره. أو الرأس، ولست أعلم دليلا من السنة على أنه إذا أوصل الإنسان شيئا إلى رأسه يفطر بذلك. الله أعلم أن قول أبي شجاع هنا مرجوع، أو الرأس، لأن الرأس لا تعد جوفا، والحقنة من أحد السبيلين، يعني الحقنة الشرجية هذه تفطر. وأما الحقنة المغذية فتنازع أهل العلم فيها، والصواب أنها تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب وتقوم مقامهما. وأما غير المغذية سواء كانت في الوليد أو العضل فالصواب أنها لا تفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. أما الدواء عن طريق الفم فالصواب أنه يفطر. وكذلك القطرة في الأنف لا سيما إذا أحس بطعمها في الحلق فإنها تفطر، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف بخلاف القطرة في الأذن والعين، فإنها لا تفطر لأن العين والأذن ليست مدخلا معتادا إلى الجوف. والبخاخ الذي يستعمله مريض الرب صلى الله عليه وسلم والإمام المسلمين الصواب أنه الذي أفتى به العلماء أنه لا يفطر، لأنه إن خرج رزازا من الماء أولا فإنه يتحول إلى غاز. والذين يعملون في بعض المحطات التي فيها بخار ماء أفتى اللجنة الدينية برئاسة الشيخ باز رحمه الله تعالى أنهم لا يفطرون ولو شموا هذا الشيء لا يفطر. ذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في استنشاقي إلا أن تكون صائما. فما يفعله بعض الناس من أنه يبل طرف الأنف أو أرنبة الأنف ويبل شفتيه دون أن يتمضمض ولا يستنشق هذا من البدع والتشدد والتنطع في الدين، ولكن يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ لا في مضمضة ولا في استنشاق، كما في حديث لقيط رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. أما بخاخ الروف فقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يفطر من الصيام. والقيء عامدا كما سبق، والوطء في الفرج فإذا أوطأ وأولج في الفرج أنزل أو لم ينزل فإنه يكون مفطرا. قال والإنزال عن مباشرة. أما إذا أنزل سواء كان عن وطء أو غير وطئ فإنه يكون مفطرا، إذا تعمد الإنزال فإنه يكون مفطرا. ولذا القبلة للصائم على قسمين: شخص يملك إربه ويملك نفسه يجوز له أن يقبل وهو صائم، وشخص لا يملك نفسه فهذا لا يقبل وهو صائم. ولا عبرة بالسن، وما يقال أن الشاب لا يقبل والكبير يقبل لا، هذا ليس صحيح، لأنه رب شاب هزيل، واحد شاب لو دفعت يقع يموت، واحد شايب ولكن فيه شايب قوي بهذا الباب. فالعبرة بملك الإرث. لذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وطب، تعني يقبل نفسه رضي الله عنها، كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. فالعلة هي ملك الإرب وملك النفس، فإن كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه يجوز أن يقبل، وإذا كان لا يعلم ذلك فإنه لا يقبل ويبتعد عن النساء. قال والإنزال عن مباشرة. بالفرق بين هذه والوطء في الفرج أن الوطء كما سيأتي يوجب الكفارة ويوجب التوبة ويوجب القضاء، أما الإنزال عن مباشرة فإنه يوجب فقط القضاء والتوبة ولا يوجب الكفارة كما سمعت. قال والحيض. وكما سبق في تعريف الحيض فإذا نزل هذا الدم بهذه المواصفات: المخرج من قعر الرحم والرائحة نتنة واللون يميل إلى السواد، وبعض العلماء أضاف صفة الرابعة وهي السيولة، وهي أن دم الاستحاضة أخف سيولة من دم الحيض، إذا نزل الدم بهذه المواصفات وميزته المرأة فإنها تفطر. ولو كان نزوله قبل المغرب بلحظات ولو لم تتناول مفطرا إلا بعد أذان المغرب فإنها تكون مفطرة حكما. ولذا ما يفعله بعض النسوة من أنها تمسك عن الطعام والشراب وهي حائض أو نفساء ثم تأتي قبل المغرب تقول أجرح صيام وتتناول تمرة أو جرعة من ماء، هذا من التشدد في الدين والتنطع ولا يجوز هذا، وهي مفطرة حكما ولو لم تتناول ولو لم تتناول شيئا من المفطرات فهي مفطرة الحكم. والنفاس، وكما سبق أن النفاس دم متعلق بالولادة، وهذا التعريف أضبط وأولى من قولنا دم ينزل بعد الولادة حتى يدخل فيه، حتى يدخل فيه الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة مصاحبا لآلام الولادة. فالدم الذي ينزل قبل الولادة على المرأة على قسمين: دم مصاحب لآلام الولادة يعني معه طلق مثلا، فهذا الصواب من قول أهل العلم واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه دم نفاس. وأما إذا كان غير مصاحب لآلام الولادة فالصواب أن هذا دم استحاضة وليس نفاسا. واضح؟ فإذا نزل هذا الدم على المرأة فإنها تكون مفطرة ولو لم تتناول شيئا. والجنون، فإذا جن الإنسان في نهار رمضان فهذا مفطر لعدم توفر ماذا؟ العقل، ولعدم توفر النية، لأن المجنون لا يستطيع أن ينتوي. والردة، إذا ارتد الشخص والعياذ بالله في نهار رمضان فإنه مفطر ولو لم يتناول شيئا من المفطرة والعياذ بالله. والردة تكون بالاعتقاد، تكون بالقول، وتكون بالعمل، وتكون بالترك، وتكون بالشرك. الاعتقاد والقول والعمل والترك والشرك، فإذا وقعت ردة بأحد هذه الأشياء عياذا بالله تعالى فإن الشخص يكون سوما باطلا عياذا بالله. نعم.
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، يسن للصائم أن يعجل الفطر إذا غربت الشمس، وقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فخيرية الأمة في تعجيلها الفطر. ويكره التأخير إن قصر ذلك، يكره أن يؤخر حتى يتشهد المؤذن، هذا غلط أو يتشهد فيه وهذا مكروه، وإنما إذا أذن المؤذن أفطر مباشرة. لذلك نحن دائما نشدد في مسألة عدم مفارقة جماعة المسلمين. نحن نقول مثلا المغرب متأخر 10 دقائق، يا ترى هيفطر مع الأذان ولا يؤخر 10 دقائق؟ واللي يقول الفجر متقدم هيمسك مع الناس ولا يمسك بعد الناس؟ وهكذا. لذلك ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن الناس في آخر الزمان يتلاعبون في المواقيت والمحاريب، في القبلة وفي مواقيت الصلاة. فمن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور هي أكلة السحر إذا تقع آخر الليل. السحور هو الكعب، والسحور هو المفعول به اللي هو الطعام، فتح السين مع التشديد. السحور هو الأكل، والسحور هو فعل الأكل، فيسن تأخير السحور. قال رحمه الله تعالى: وترك الهجر من الكلام. المقصود بالهجر الفحش، وهذا ليس مستحبا وإنما هو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه. يقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد الغيبة من المفطرة. فالإنسان يترك الفحش من الكلام. والأزمة الشريفة والأمكنة الشريفة يشهد الإنسان فيها في العبادة، ولا يجادل ولا يفحش ولا يفسق، بقول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعند الكعبة لا تجادل أحد، تترك الجدال أولى. في الحديث: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولما أباح الله الجدال قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى إذا من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، ويجب ترك الهجر أو الهجر يعني الفحش من الكلام.
ويحرم صيام 5 أيام: العيدين وأيام التشريق الثلاثة. وأيام التشريق الثلاثة،
قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيام خمسة أيام العيدين، فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى أبدا لأي أحد من الناس بأي صفة كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، حتى ولو نذر صومهما لا يوفي بهذا النذر لأنه نذر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر عن يمينه. إذا نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى لا يوفي بهذا النذر لأنه نذر محرم. قال: وأيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، رحم صيامه على أي شخص مسلم إلا شخص واحد وهو من لم يجد الهدي في الحج. إذا لم يجد الهدي يعني نوى أن يهدي هدي وهو متمتع أو قارن مثلا ولم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز حينئذ له أن يصوم أيام التشريق فقط. هذا الشخص الذي يجوز له صوم التشريق، قول النبي عليه الصلاة والسلام عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أما من لم يجد الهدي قد قال الله عز وجل: فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، يعني كان متمتعا أو قارنا. ولذلك الشخص إذا كان فقيرا فهذا الأفضل له أن يتمتع ولو لم يجد الهدي ويصوم ولا يفرد بالحج، الأفضل له أن يتمتع، وإذا كان غير مستطيع للهدي فإنه يصوم ثلاثة هناك وسبعة إذا رجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: متأسفا على فوات التمتع لولا أني سقت الهدي، يعني من المدينة ساق معه الهدي وكان قارنا صلى الله عليه وسلم، والذي يسوق الهدي من بلده لا يصح له أن يحول نسكا، لا بد أن يكون قارنا. لولا، ولذلك كان قارن عليه السلام وساق الهدي والصحابة لم يسوقوا الهدي، فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوا معه، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت، يعني من الحج، وجعلتها عمرة، لأحللت من هذا النسك القران وجعلتها عمرة، يعني صار متمتعا. لذلك حج هو وعلي فقط، هو وعلي قارنان، وحج الصحابة متمتع، لأن علي لما كان في اليمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يهل بالحج ولا يدري يهل متمتع ولا مفرد ولا قارن، فقال ماذا؟ شوف مدى الاتباع والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار علي قارنا امتثالا. أين هذا الاتباع في هذا الزمن؟ كل رجل قال رسول الله يقول لك: الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال كذا، وأقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل: الشيخ فلان قال كذا. هذه مصيبة عظيمة. وابن عباس يقول: يوشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يجوز مجابهة قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك بقول الصديق الأكبر والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، كيف بغيره؟ الواجب على النساء أن يعظم الدليل ويعظم السنة، ولا يوقف قول أي أحد كائنا من كان مناهضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أبو شجاع: ويكره صوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، عفوا هو يوم الثلاثين من شهر شعبان. بعض الناس يصوم شكا أن يكون من رمضان إذا حال بينه وبين رؤية الهلال قتر أو غيره فيصوم هذا اليوم شكا أنه يكون من رمضان. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شعبان، هذا إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أو غيره فإننا نفطر. قول النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا له، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. في رواية: فاقبلوا له، يعني ضيموا له. إذا الأمر متعلق برؤية الهلال. متى لم نرى الهلال نحن ما زلنا في فطر، وإذا لم نرى الهلال شوال ما زلنا في صيام، لأن الأصل بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر، ولا يزول إلا برؤية الهلال. قد تنازع أهل العلم في صوم يوم الشك على أحوال. بعضهم قال يحرم صوم يوم الشك، وبعضهم قال يكره صوم يوم الشك، وبعض أهل العلم قال يستحب صوم يوم الشك. هذا اختيار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعضهم قال أن الأمر يرجع فيه إلى الإمام والحاكم، فإن صام سنة وإن أفطر أفطر. والأظهر في ذلك القولين الأوليين، وهو أنه إما محرم وإما مكروه. أقل أحوال أنه مكروه، لقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال إلا في محرم أو مكروه على أقل الأحوال. فالصواب أنه لا يشرع صيام يوم الشك، وأيضا لأنه أنسب لسماحة الدين ويسر الشريعة. خلاص، أنت لم تر الهلال ليس هناك شك ولا أمر. قال: إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يعني إذا كان متعود صيام الاثنين والخميس وجاء يوم الشك اثنين أو خميس، يجوز له حينئذ أن يصوم، لا لأنه يوم الشك، ولكن لأنه وافق عادة له هو صيامه السابق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني يصوم عادة له فليصوم. وأما على سبيل الشك فإنه لا يجوز صيام يوم الشك. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. يبقى إذا وطئ الرجل امرأته في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وأيضا عليه قبل ذلك التوبة، لأن هذه معصية. لأن الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وهذا يدل على أن المعصية سبيل للهلاك، وأن الطاعة سبيل للنجاة والفوز. ذلك لا تمكين لنا أبدا مع وجود المعاصي ووجود الشرك. فمن قال أننا سنمكن عن طريق كذا أو كذا فهذا سائر في سراب وينقش على الماء. لا تمكين أبدا والشرك واقع. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا وسنن الله الكونية لا تحابي أحدا. قال سبحانه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا تتبدل ولا تحول. المعصية سبيل الكفر حتى ولو وقعت من أصلح الناس. نعم، الصحابة في غزوة أحد رضي الله عنهم كانت الغزوة في الأول من المنتصر؟ الصحابة. فلما عصروا ما وهم 50 رجلا أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على قمة جبل أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، فانتهت المعركة بنصر المسلمين. وأخذوا يجمعون الغنائم. فنزل هؤلاء وكان النبي عليه السلام أمرهم ألا ينزلون عن الجبل ولو تخطفتهم الطير. فنزلوا فجاء خالد بن الوليد وكان يومها كافر من أبو سليمان فانقض على الصحابة وشردهم رضي الله عنهم حتى أشيع عن النبي عليه السلام قتله وكسرت رباعيته عن مقدم أسنانه وشجت رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة من حوله. بسبب ماذا؟ معصية واحدة. ونحن نطلب النصر والمعاصي بل والكبائر بل والشرك يدب في الأمة. لذلك إذا أردنا التمكين والنصر والعزة لا يمكن ذلك أبدا حتى مهما كانت قوتنا ضعيفة إلا بطاعة الله جل وعلا. يبقى إذن قال هلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال بعرق من تمر فقال خذه، قال تصدق به، قال على أفقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر منا، قال خذه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا هو أكثر ضحك. لم يكن عليه السلام يقهقه أبدا. يعني في عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي عند مسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته عن لسان المزمار، إنما كان يبتسم. فكان إذا اشتد ضحكه بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. فقال وضحك حتى بدت أنيابه وقال خذه فأطعمه أهله. وهذا يدل على أن الكفارات ليست تشديد على الناس وإنما هي رحمة. فالرجل حينما لم يجد كفارة أخذ يعني وقع على امرأته في نهار رمضان وانتهك حرمة الشهر، ولكن هذا الرجل كان صادقا في توبته فانقلبت المحنة إلى منحة. وقع على امرأته في نهار رمضان وأخذ عرقا من تمر فأطعمه أهله وأبنائه. ذلك التوبة الصادقة يجعل الله عز وجل فيها الفرج. ذلك لما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك من وراء ابن الربيع وهلال بن أمية، قال الله بعدما ذكر قصتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض قال سبحانه بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في طاعتك ومعصيتك يجب أن تصدق. أطعت الله احمد ربك، إذا عصيت الله أصدق في التوبة تنقلب المحنة إلى منحة كما في حال هذا. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يقبل الكفارة ولا يلزم أن يكفر من ماله الخاص. يعني لو تصدق غني على رجل فقير مثلا أقسم حلف يمين واحتاج إلى كفارة حنف فيه، هل يجوز له أن يأخذ من شخص ثري وغني فيطعم؟ يجوز له. رجل حلف عن ظهار في امرأته ولا يستطيع الصيام ولا عث الرقبة ولا يستطيع الإطعام فأعطاه غني ما يطعم به 30 وهو يطعم 30، يجوز ذلك. أو أعطاه الكفارة كلها، كل هذا جائز عند الفقهاء والعلماء لحديث أبي هريرة في الصحيح.
نعم. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.
قال رحمه الله تعالى ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. والأقرب أنه يطعم عنه عن كل يوم مدة، والمد هو قول معاوية رضي الله عنه. والمد ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. فإذا قال هنا مد يعني يطعم ربع صاع، والصواب أنه يطعم عن كل يوم مدين. نعم من طعام أهل البلد يعني، نعم يجوز أن يصوم عنه على الصحيح. نزل العلماء في صوم الفرض. أما النذر، أما النذر فقالوا أنه إذا نذر أن يصوم ولم يوفي فإنه يصوم عنه وفيه. أما رمضان فتنازل العلماء فيه، واختيار الشيخ الباز رحمه الله تعالى وهو الأظهر أنه يصوم. قول عليه السلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية: عليه صوم نذر. الذين قالوا أن هذا خاص بالنذر قالوا هذا يخص الحديث العام، والأظهر أن كل يعمل به في بابه. فالنذر فرمضان وصيام النذر والكفارة إذا لم يوفي به صاحبه يجوز لأولياءه أن يصوموا عنه أو يطعموا إن شاء. هم على التخيير، إما إطعام وإما صيام. إن أطعموا أطعموا عن كل يوم نصف صاع، يعني مثلا كف حفنتين بكف من الرز مثلا بكف الرجل المطعم. ويجوز أن يطعم إطعاما أو يخرجه جافا، كل شيء كل ذلك جائز عند أهل العلم. وبعض العلماء يقول إذا كان من البر ربع صاع، وإذا كان من غير نصف صاع، والصواب والأحوط أنه نصف صاع سواء كان من البر أو غيره. ومن مات وعليه صوم رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، والصواب أيضا مدان أو مدين. الشيخ الفاني الذي معه عقله، وكذا المرأة العجوز التي معها عقلها يجوز ولا يستطيع عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا لم يكن معه العقل كبر سنه صار يهزم ولا يفهم ولا يعقل فهذا غير مكلف، لا بصيام ولا بصلاة ولا غيره، وهو في حكم المجنون يعني فاقد العقل، فليس عليه قضاء وليس عليه إطعام لأنه غير مكلف بالصيام فيه. قال رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. قال شيخنا: وقال البعض لا يجب عليهما القضاء في كلا الحالتين وإنما يطعما، وهذا قول بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود أظن، ولكن جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة أن الحامل والمرضى تفطر وتقضي. وبعض الصحابة قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والأظهر قول الجمهور وهو أنها تفطر وتطعم عفوا وتقضي على هذه الأيام. والذين قالوا أنها تطعم ولا تقضي اعتمدوا على حديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله شطر عن المسافر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فمن حسن الحديث من أهل العلم قال به، يعني أن ليس على الحامل والمرضع صوم. الصواب أنه حديث ضعيف لا يصح. وبعض العلماء قاسوها على المريض مرضا لا يرجى به، والصواب أن الحامل والمرضع تقاس على المريض مرضا يرجى برؤه، لأنها أشبه بالمريض مرض يرجى برؤه ولا بالمريض مرض لا يرجى برؤه؟ بالمريض مرض لا يرجى برؤه وليس لا يرجى برؤه. ولكن هناك حالات خاصة حقيقة تعرض علينا أحيانا، هي أن امرأة إما حامل أو مرضع هكذا، يعني ما شاء الله كل امرأة قال عنده 10-20 ولد، زوجته إما حامل أو مرضع هكذا طول عمرها شغالة، إما تحمل وإما ترضع، إما تحمل وإما ترضع. فمثل هذه الحالة قد يقال بحديث بقول ابن عباس وأنها تقضي وأنها عفوا وأنها تبقى في مثل هذه الحالة خاصة. ولكن لا يعود النساء يعني النساء بيتدلع على أيام الزيادة، يعني خلاص حامل مرضع خلاص تقضي لا، الأظهر أنها تقضي الأيام. حتى لو كان في رمضان وفات عليها رمضانان أو ثلاثة، نعم الأولى أنها تقضي ولا تقضي. وأما قول عليهم القضاء والكفارة فالصواب لا نعرف الكفارة دليل عن الإسلام، إن كان هذا قول كثير من العلم. قال رحمه الله تعالى: والمرير والمسافر سفرا طويلا يكثران ويقضيان. المقصود المريض مرضا يؤخر برأه أو يزيد مرضا، فهذا يفطر، فهذا يفطر إن كان مرضه يرجى برؤه يقضي بعد ذلك، وإن كان لا يرجى برؤه فإنه يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. إذا كان مرضا لا يرجى برؤه، فمريض السكر مثلا إذا صام ربما أغمى عليه أو يهلك، فهذا يقول له العلماء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. أو مريض السرطان عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين، فهذا مرضه لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان مرضه يرجى شفاؤه إن شاء الله فإن هذا يفطر ويقضي بعد ذلك بعد ذلك. قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني بعدد الأيام التي أفطرها. والمسافر تنازع عن العلم فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول هو قول الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأن المسافر يفطر، الأفضل له أن يفطر. وذهب بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، بقوله عن جماعة من الصحابة صاموا في السفر: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وقال بعض أهل العلم أن الصيام أفضل لأن الفطر رخصة والصيام عبادة والعبادة تقدم على الرخصة. والقول الثالث هو الأظهر والله تعالى أعلم، هو اختيار بعض مشايخنا، وهو أن التفصيل إن كان الصيام يشق عليه فالأفضل له أن يفطر، وإن كان الصيام لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم. حديث أنس الصحيح: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر. البخاري في حديث عبد الله بن رواحة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في جامع الصحابة ولم يكن أحد صائما إلا هو رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر فهذا في من شق عليه الصيام وخشى عليه، قول أولئك العصاة. وأيضا لما رأى رجلا مضللا عليه قال: من هذا؟ قالوا صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، هذا لمن شق عليه جدا لأنه يفطر. قالوا بعض الناس يسافر غربا مثلا في سيارة ويجهد نفسه جدا ومسافر العمرة ويصوم وربما كان في قلبه كارها لهذا الصيام، هذا مفطر، الأفضل له أن يفطر ويقضي بعد ذلك ويبقى صائم ويروح حول الكعبة. من أول ما يروح يؤدي يطوف حول البيت فتلاقيه ماشي من أول شطين عمال يعيد ياه يهدئ، لو نعرف كلمة من تجاه هكذا يقول بعض الناس، لو نعرف كلمة من تجاه الكعبة، لأنه فعل العبادة في عن هو شق على نفسه واتعب نفسه، يجوز له ان يفطر ويذهب يعني يغير احرامه ان شاء ويغتسل ويغسل احرامه ليس هناك مانع ولكن لا يطيبه ويستريح ينام ويرتاح ثم يذهب يطوف، حينئذ يطوف عن حب ورغبه في العباده فيكون هناك اجر. اما يذهب صائما ويشق على نفسه واول ما يذهب يطوف حول الكعبه ويجد مشقه عظيمه في الطواف فهذا يدل على الجهل. وربما تأول بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك، فيجهد نفسه متعمدا، وهذا خطأ، لأن إجهاد النفس والمشقة لا تطلب لذاتها، وإنما إذا تبع العمل مشقة بدون قصد يكون الأجر على قدر المشقة. لأن عائشة رضي الله عنها لما تعبت في الحج أراد أن يؤنسني وتأنس بقوله، فقال: أما علمت يا عائشة أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، فالمشقة لا تطلب بذاتها، ولكن إذا وقعت المشقة مع العمل فإنه يكون أجر على قدر المشقة. لك واحد يستنى ويسافر طيران فيقول: لا أنا حنسافر للكعبة ماشي من مصر، هذا جهل ولا علم؟ هذا جهل. سافر الطيران وارتاح وانبسط تمام، وأدي العبادة عن رغبة أخرى. يبقى إذن المريض والمسافر لهما أن يفطرا ويقضيان هذه الأيام بعد شهر رمضان. وإذا أراد المسافر أو المريض أن يقضي، هل يقضي الأيام أولا أم يصوم الست من شوال أولا؟ أولا الذي عليه فتوى أهل العلم وهو الصواب قول جمهور أهل العلم أنه يصوم ما عليه من رمضان أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. والذي عليه أيام من رمضان هذا لم يصم رمضان تاما، لكي يصومه كله من صام رمضان يعني تاما. يبقى إذا يصوم ما عليه من رمضان أولا ثم يصوم بعد ذلك الست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وهل هذا يتعلق بسفر المعصية، بسفر الطاعة فقط أم سفر المعصية؟ بعض أهل العلم بل كثير من العلم يقول أن هذه الرخصة في الفطر للمسافر لا تقع إلا في سفر الطاعة، بل بعضهم لا يقرها إلا في سفر الحج. والصواب والله أعلم أن هذا في كل سفر، سفر طاعة أو سفر معصية، لعموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وسفر نكرة في سياق الإثبات تدل على العموم. ولم يقل الرسول إذا سفرت معصية لا تفطر، ولكن عليه أن يجتنب المعصية ويتوب من المعصية ولو أن يترخص برخص السفر. وكذلك
فصل: يستحب الإكثار من صوم التطوع.
قال رحمه الله تعالى: فصل يستحب الإكثار من صوم التطوع. هذه سقطت في نسخة ما عندوش يثبتها. ويستحب الإكثار من صوم التطوع كالاثنين والخميس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. فيشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس والأيام البيض، هي الثلاث أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، يشرع صيامها. لحديث أبي رضي الله عنها: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاث أيام من كل شهر. فصام الإنسان ثلاثة من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها كأنما صام الشهر، ثلاثة عشر ثلاثة. وصيام الست من شوال كما في الحديث السابق، وأيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. وصيام يوم عاشوراء واليوم العاشر من شهر الله المحرم. ويشرع صيام يوم التاسع مع مخالفة لأهل الكتاب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كان العام القابل لأصومن تاسعاء أو عاشوراء، فلم يأتي العام القابل إلا والنبي عليه السلام قد توفي، وكان قد قال ذلك في العام العاشر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يشرع صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، وصيامها يكفر ذنوب سنة ماضية. الإنسان يحرص على صيام ذلك. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان مطلقا هو شهر الله المحرم، وبعد شهر الله المحرم شهر شعبان. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأفضل الصيام النافلة صوم المحرم، يليه صوم شهر شعبان. وجاء ذلك في حديث: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ومما ندعو عليه أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذن، كما في حديث مسلم: لا يحل رتبك إلى الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذن. إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لذلك إذا أردت أن تعتكف أو تخرج لصلاة التراويح لا يجوز الخروج إلا بشرطين: إذن الزوج وأمن الفتنة. إذا لم تؤمن الفتنة ولم يأمن الزوج لا تخرج ولو للصلاة في المسجد. هل تخرج بعد ذلك المرأة في الميادين وتخالط الرجال؟ لا، هذا من باب أولى لا تخرج. تخرج النساء في المظاهرات، هذا من أفسد الأمور والعياذ بالله وأشر الشرور والعياذ بالله. المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولو صامت حتى ولو بإذنه وطلبها زوجها يجب عليها أن تلبي رغبة زوجها، أن هذا الأمر واجب والصيام نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة باتت وزوجها عليها قاضي باتت تلعنها الملائكة. فقال: ولو أمام التنور، أن طلبها زوجها وهي أمام الفرن تطرح الفرن وتلبي زوجها، ولو على قتل بعيد ولو على ظهر بعيد، كل ذلك منعا من الفاحشة، منعا من وقوع الرجل في الحرام. الإنسان الذي يجلس في مشاكل الناس يرى أن أكثر المشاكل بسبب سفاهة المرأة. يدخل البيت لقى لابسة هدوم مقطعة وحتها بصل وثوم وحتها، يطلع الشارع يلاقي أمامه مناظر أفضل بكثير، فيقع فيما حرم الله ويطلق لنظره الحلال. المرأة العاقلة التي يعني تمنع زوجها من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يحل المرأة أن تصوم زوجها حلل. ومما ينبع أيضا أنه لا يلزم تبنيت النية من الليل لصيام النافلة. متى نوى الصيام ولو في وسط النهار بل ولو بعد الزوال في صيام النافلة يجوز، بخلاف صيام النذر أو الكفارة أو رمضان، يعني صيام الفريضة هي تبنيت النية من الليل. أما النافلة عن حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل عندكم طعام؟ فإن قالت لا قال: إذا إني صائم. يبون أنشأ النية حينئذ. أما صيام الفريضة لا بد أن يبيت النية.
فصل: الاعتكاف مستحب وله شرطان.
عفوا، وإما يكره صومه يوم الجمعة كما في صحيح مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة منفردا. أما إذا صام يوما قبله كالخميس معه أو صام يوما بعده كالجمعة مع السبت فهذا يجوز. وأما صيام يوم السبت فتنازع أهل العلم فيه، والصواب أنه يجوز صيام منفردا. والحديث الوارد في ذلك أفتى العلماء بأنه حديث شاذ، والنهي عن صوم يوم السبت ولم يجد إلا لحاء شدن فلينطق به. والصواب أنه حديث شاذ وأن صيام يوم السبت جائز. وبعض العلماء يقول أنه يكره، لكن الذي ثبت به النص في صحيح مسلم النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده يجوز، الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة جائز.
فصل: الاعتكاف مستحب وله شرطان: النية واللبس في المسجد. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضع.
قال رحمه الله تعالى: فصل: الاعتكاف مستحب وله شرطان. الاعتكاف لغة هو الإقامة على الشيء خيرا كان أم شر. قال الله تعالى: أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذا في الخير. وقال سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يبقى الاعتكاف لغة الإقامة على الشيء شرا كان أو خيرا. واصطلاحا المكث في المسجد لغرض التعبد لله تعالى، المكث في المسجد بغرض التعبد لله تعالى. قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. وله شرطان النية، يعني إذا دخل المسجد ينتوي بجلوسه في المسجد الاعتكاف. واللبث في المسجد، وبعض العلماء اشترط الصيام أيضا، والمسجد الجامع، لأن حتى لا يخرج بصلاة الجمعة. والأظهر والله أعلم أن الصيام ليس شرطا في الإفطار. حديث عمر البخاري أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فأمره النبي عليه السلام أن يوفي بنذره، والليل ليس محلا للصيام. وأما قول عشر من السنة الصيام للمعتكف، يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس شرط، حيث لو أن الإنسان مرض وهو معتكف وأفطر في يوم ما في الاعتكاف، هل يلزمه أن يخرج من الاعتكاف؟ لا، الصواب أنه لا يلزم الصوم في الاعتكاف، إن كان بعض أهل العلم يقول به. واللبث في المسجد، فالمعتكف لا يخرج من المسجد، وعليه إذا كان هناك غرف في المسجد، تفتح من خارج المسجد، هل للمعتكفين أن يعتكفوا في هذه الغرف؟ فلو في هذه الجهة غرف وبابها من الخارج وليس من هنا، لا تفتح في داخل المسجد، هل يعتكفوا فيها؟ لا، لا يعتكف. لكن لو لها باب داخل المسجد، ولو كانت هي خارج المسجد، هل يعتكف فيها؟ أفضل العلماء الأدوار العليا من المسجد هل تلحق بالمسجد؟ نعم، لهم أن يعتكفوا في الأدوار العليا من المسجد، لأن المسجد وما فوقه يلحق بالمسجد. وهل يجوز المعتكف أن يبيع ويشتري ولو بالهاتف في المسجد؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز له ذلك، لأن صنعها عن البيع والشراء في المسجد. بعض الإخوة اللي بيتجروا يبيع ويشتري هو داخل المسجد، هذا لا يجوز. وإذا كان للمسجد سور أو حرم، هل لهم أن يخرجوا داخل خارج؟ نعم، طالما وأنه محيط المسجد كل هذا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطن. يبقى إذن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وهي قضاء الحاجة أو الطعام والشراب. إذا لم يكن في المسجد مكان يقضي فيه حاجة يخرج ليقضي حاجة، ولكن يخرج بمقدار قضاء الحاجة فقط. ومن السنة في المعتكف ألا يتبع جنازة ولا يعود مريضا. وكان المسلم يمر على المريض ولا يعرج عليه هو معتكف. ويجوز له أن يخرج إلى باب المسجد، كان عنده ضيف في الاعتكاف يجوز. وهل يجوز أن يضيف أن يزوره واحد من الاثنين؟ نعم يجوز، ولا صحة التشدد في ذلك، لأنه في الصحيح البخاري أن صفية أتت النبي عليه الصلاة والسلام فزارته وهو معتكف عليه السلام، وأراد خرج أن يوصلها إلى باب أسامة بن زيد رضي الله عنه، فمر صحابيان مر صحابيان أسامة ورجل آخر، وأن يوقف مع رجلته، فأسرع في السير فقال: على رسليكما إنها صفية. قال: يا رسول الله وعليك نغار؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا وقف الإنسان موقف ريبة عليه أن يبين لإخوانه. أخي شبك أنت بتصافح امرأة في الشارع، وأنت خشيت أن يقول فلان بيصافح النساء الأجانب، قلوا على فكرة دي أختي، هي أمي، هي مثلا خالتي، هي عمتي، يعني محرم من محارم، تزيل الريبة عن نفسك. كما ذكر العلماء في شرح هذا الحديث، يوقف الإنسان موقف ريبة يزيل الريبة عن نفسه، كل هذا حرصا على تجمع المسلمين وعدم تفرق صفهم. يبقى إذا المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كقضاء الحاجة أو الطعام والشراب، يذهب فيأتي به. وهل يجوز المعتكف أن يأكل في المسجد؟ يجوز المعتكف أن يأكل في المسجد، وينام في المسجد ينام في المسجد ولا شيء عليه، ويمد رجليه في المسجد ويقول يا جهة القبلة، نعم، كل ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو عذر من حيض أو نفاس إذا حاضت المرأة ونفست أو مرض الإنسان وراء أن يطبب يخرج ويبطل بالوطء ما يبطل الاعتكاف فقط هو الوطء أو الخروج من المسجد لغير حاجة. فإذا خرج لغير حاجة وبما يتحقق يبطل الاعتكاف. وبما يتحقق الخروج هل بإخراج الرأس أم بإخراج القدم؟ يعني لو شخص أخرج كل بدنه إلا قدميه فهل هذا خرج ولا ما خرج؟ ما خرج. أما إذا كان بدنه يعني شخص نام هكذا وقدماه خرجتا وهو لم يخرج هذا خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول رأسه عائشة فترجله يعني تسبحه وهو معتكف. وأما إذا خرج بقدميه فإنه يصير خارجا من الاعتكاف أو المسجد. وتنازع العلماء فيما إذا خرج بإحدى قدميه وإحداهما داخل وإحداهما خارج، تنازعوا فيه. إذا خرج بقدميه من المعتكف بطل اعتكاف، وإذا وطأ امرأته في المعتكف بطل اعتكاف، وكذلك إذا باشر لا يصح اعتكاف. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. وما ذكر بعض العلماء في تعريف الاعتكاف قطع العلائق على الخلائق لخدمة الخالق فهذا خطأ. قولهم لخدمة الخالق هذا خطأ، لأن الخدمة تكون لمن يحتاجها، والله عز وجل غني عن خلقه. قال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن المعتكف لا يخرج مكتبه ويمكث في المسجد يعبد ربه جل وعلا. وأما متى يدخل المعتكف معتكفا فتنازع العلماء، هل يدخل قبل غروب شمس يوم 20 أم عند قبل فجر يوم 21؟ والأظهر والله أعلم أنه يدخل قبل غروب شمس يوم 20، هي ليلة 21، يدخل قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس، ولكن لا يدخل معتكفه إلا بعد أذان الفجر جمع بين الأذانين. ومتى يخرج من معتكفه؟ نازع العلماء، هل يخرج إذا ظهر هلال شوال أم يخرج إذا صلى الفجر؟ والأظهر والله أعلم إذا ظهر هلال شوال انتهى اعتكافه ويخرج ولا شيء كثير. هذا يكون انتهى الصيام من مثل الشجاع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصيام على